أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الأمر وأدوات الطلب، وقلنا إن القسم الأول هو ما يدل على الطلب بلا عناية. في بداية هذا البحث كأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحاكم مقولات مشهورة عند القوم، وتحديدا هنا مقولتان. المقولة الأولى هي المقولة التي يدعى فيها أن الأمر دال على الطلب، والمقولة الثانية هي المقولة التي يدعى فيها أن الأمر دال على الوجوب. إذن هنا مطلبان لابد من تحقيقهما، هل صحيح أن الأمر يدل على الطلب أم لا؟ وهل صحيح أن الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ الكلام فعلاً في المطلب الأول في تحقيق دلالة الأمر على الطلب. قلنا في الدرس السابق إن المصنف هنا لم يفصل بين مبحث المادة ومبحث الصيغة، لم يوزع هذين البحثين كما صنع ذلك في الحلقة الثانية، يكتفي الآن بالبحث الإجمالي. وإلا هو ماذا يرى؟ يرى أنه لا فرق في محل الكلام، لا فرق في مقامنا بين مادة الأمر وصيغة الأمر، إلا في أن مدلول المادة يكون معنى اسميا، وأما مدلول الهيئة مدلول صيغة الأمر يكون معنى حرفيا. فإن بنينا مثلا على أن مادة الأمر أو على أن الأمر يدل على الطلب، فالمادة تدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي، والصيغة تدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي. إن بنينا على أن المستفاد من الأمر هو الإرسال، فالمادة تدل على المعنى الاسمي للإرسال، والهيئة تدل على المعنى الحرفي للإرسال. هذا الذي صرح به المصنف بشكل واضح في الحلقة الثانية، لكن هنا لم يتعرض أساسا لهذا البحث، لم يوزع البحث على مقامين، تارة في مدلول المادة وأخرى في مدلول الصيغة، غير أن هذه الدعوة نفسها بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى تأمل. هل صحيح أن مادة الأمر تدل على المعنى الاسمي من الطلب أو من الإرسال؟ يعني إذا قال المولى مثلا أنت مأمور بالصلاة، لم يقل أقم الصلاة، لم يأتي بصيغة افعل، قال أنت مأمور بالصلاة، هذه مادة الأمر. هل صحيح أن ما نستفيده هنا هو الطلب بنحو المعنى الاسمي؟ الطلب بنحو المعنى الاسمي مفهوم استقلالي لا ينظر إليه بما هو نسبة بين مطلوب ومطلوب منه، أو بين مرسل ومرسل إليه. في قوله أنت مأمور بالصلاة، هل يستفاد المعنى الاسمي حقيقة كما ذكره المصنف في الحلقة الثانية أو لا؟ خب، تأملوا في هذا المطلب، هذا من المواضع التي تحتاج إلى تأمل وتدقيق للنظر، لقائل أن يقول لا نسلم أن مدلول المادة هو هذا المعنى الاسمي. المعنى الاسمي ليس حقيقة الطلب وفقا لما عرفنا عليه المصنف في بحث المعنى الحرفي. المعنى الاسمي طلب بالحمل الأولي، يعني هو عنوان الطلب، مفهوم الطلب، وليس واقع الطلب. حتى يكون واقع الطلب يجب أن يكون نسبة بين طرفين. إذا قلنا بأن الأمر يدل على الطلب بنحو المعنى الإسمي، فهذا يعني أنه يدل على مفهوم الطلب. فكيف حينئذ مثلا يرتب العقل لزوم الامتثال على مثل هذا الأمر الذي لا دلالة له على أزيد من المفهوم؟ مسألة بحاجة إلى تأمل، مصنف لم يتعرض له في الحلقة الثالثة هنا، هذا فقط للتذكير ببحث الحلقة الثانية وبحاجة إلى تدقيق. كما ما تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا إذن، وبغض النظر عن تطبيق الأمر على المادة أو تطبيقه على الصيغة، هل يدل الأمر على الطلب أم لا؟ بحسب التأمل في مطلب المصنف، في عبارة المصنف، كأن المصنف اعتمد هذا التسلسل. دعنا نصور كلام المصنف في ضمن نقاط. النقطة الأولى أنه إن أريد من دلالة الأمر على الطلب أن مفهوم الأمر ومفهوم الطلب من المفاهيم المتحدة، يعني مفهومان متحدان، يعني هذا المفهوم عين ذاك المفهوم، وبالتالي يوجد ترادف بين لفظ الأمر ولفظ الطلب، إن كان هذا هو المقصود فهذا لا نسلمه. لا نسلم وجود ترادف بين اللفظين، لفظ الأمر ولفظ الطلب، وذلك لأن الطلب كما أشرنا منه طلب تشريعي ومنه طلب تكويني، والأمر ليس يراد منه إلا الطلب التكوي، إلا الطلب التشريع، فكيف يدعى الترادف بين لفظ الأمر ولفظ الطلب؟ كما أن الطلب منه طلب من الداني إلى العالي، ومنه طلب من العالي إلى الداني، ومنه طلب بين المتكافئين، والأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان طلبا صادرا من العالي إلى الداني، فكيف يدعى الترادف حينئذ بين لفظي الأمر والطلب؟ إذن عندما يقال الأمر يدل على الطلب، لا ينبغي أن يكون المراد من ذلك أن بين لفظي الأمر والطلب ترادفا، لأن هذا الترادف لا يمكن التصديق. إذن هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية أن ما وضع له الأمر بشكل مباشر ليس هو معنى الطلب، فإننا لكي نعرف مدلول كلمة ما نستند كما عرفنا إلى التبادر وإلى الارتكاز بحسب الفهم العرفي. من علامات الحقيقة، تقدم هذا في الحلقة الثانية، التبادر، حتى نعرف المعنى الموضوع له اللفظ إلى أي شيء نستند؟ إلى التبادر. ما هو المراد من التبادر؟ الفهم والانسباق العرفي لمعنى معين من حق اللفظ. إذن لكي نعرف معنى الأمر لابد لنا أن نرجع إلى التبادر، إلى ما هو المتبادر. وما هو المتبادر من استعمالات الأمر مادة وصيغة ليس هو الطلب، لا بمعنى السعي نحو المقصود ولا بمعنى الشوق والمحبوبية. في الدرس الماضي أشرنا إلى أن الطلب يحتمل هذين المعنيين، فإن قول المولى مثلا صلي ليس المتبادر منها هو أن الصلاة محبوبة للمولى، ولا المتبادر منها أن المولى ساع نحو الصلاة التي هي مقصوده. ما هو المتبادر من قوله صلي؟ إنما هو أنه بصدد تحريك العبد، تحريك المكلف وبعث المكلف وإرسال المكلف نحو إيجاد الصلاة. إذن أول ما يتبادر من استعمالات الأمر ليس هو الطلب، لا بمعنى السعي نحو المقصود ولا بمعنى المحبوبية والشوق، وإنما هو الإرسال والتحريك والبعث. وعلى هذا الأساس فنحن ندعي أن الأمر موضوع للإرسال وليس موضوعا للطلب. المدلول الوضعي، المعنى الوضعي، المعنى الذي وضع له الأمر هو الإرسال وليس هو الطلب. إذا نحن ماذا ندعي الآن؟ وجود مفهوم آخر غير مفهوم الطلب هو الذي وضع له الصيغة. مفهوم الطلب ما هو معناه؟ معنى مفهوم الطلب السعي نحو المقصود بتحريك الغير، أو معنى مفهوم الطلب كونه متعلقا للشوق، كونه محبوبا. ليس هذان هما المعنيان المستفادان بشكل مباشر بحسب التبادر والارتكاز العرفي من استعمالات صيغة الأمر أو مادة الأمر. فإذا لابد من أن نقول بأن الموضوع له الصيغة هو الإرسال، غاية الأمر. في مادة الأمر ندعي أنه الإرسال بنحو المعنى الإسمي، في صيغة الأمر ندعي أنه النسبة الإرسالية. إذن هذه هي النقطة الثانية. إذن لا نسلم أن إن أردتم من دلالة الأمر على الطلب أنه موضوع للطلب ففيه أننا لا نسلمه، لأن الطلب ليس هو المعنى المتبادر، ليس هو المعنى المستفاد المنسبق إلى الذهن لدى سماع لفظ الأمر، بل المتبادر معنى آخر وهو الإرسال. إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية في هذا البحث. النقطة الثالثة، بالرغم من أننا نرى أن الصيغة مثلا، أقول الصيغة مثلا لأن كلامنا عن الأمر مطلقا أعم من أن يكون مادة أو صيغة، أن الصيغة مثلا وإن لم تكن موضوعة للطلب، لكن يمكن لنا أن نوافق على أنها دالة على الطلب بنحو الدلالة التصورية. حصيلة النقطة الأولى والثانية ما هي؟ أنه لا ترادف بين لفظ الأمر وبين لفظ الطلب، وأن لفظ الأمر ليس موضوعا لمعنى الطلب بل هو موضوع لمعنى الإرسال. الآن في النقطة الثالثة، بالرغم مما ذكرناه في النقطتين السابقتين وأن الأمر ليس موضوعا لمعنى الطلب، لكننا نستطيع أن نبين أن الأمر دال تصورا على معنى الطلب، وذلك ببيان أن الطلب كما عرفنا هو السعي نحو المقصود. مفهوم الطلب هو السعي نحو المقصود. هذا المفهوم من أين أخذه العقل؟ من أين انتزعه العقل؟ من أين أتى به العقل؟ إنما يأتي به العقل من تحريك الغير الذي هو مدلول الصيغة. فالصيغة لما كانت موضوعة للتحريك والإرسال، لما كانت دالة بالدلالة الوضعية على التحريك والإرسال، وكان التحريك والإرسال من مصاديق السعي نحو المقصود، فإنه ينتزع العقل من الإرسال المستفاد من الصيغة، ينتزع منه مفهوم الطلب. إذن صليه بحسب الفراد موضوعة لأي شيء، لإرسال المكلف نحو الصلاة. إرسال المكلف وتحريك المكلف نحو الصلاة يصدق عليه أنه سعي من المولى نحو الصلاة التي هي مقصوده بتحريك الغير. السعي نحو المقصود كيف يتحقق خارجا؟ يتحقق خارجا إما بتحريك العضلات كما في الطلب التكويني، وإما بتحريك الغير وإرسال الغير كما في الطلب التشريعي. فإذا محقق السعي نحو المقصود خارجا ما هو؟ نفس الإرسال الذي هو مدلول الصيغة تصورا. إذا على مستوى الدلالة التصورية الأمر موضوع للإرسال، والإرسال محقق للطلب، محقق للسعي نحو المقصود. فمن الإرسال ينتزع عنوان الطلب، وهذا يعني أننا على مستوى الدلالة التصورية يمكن لنا أن نستفيد الطلب أيضا، لكن لا بمعنى أن الصيغة موضوعة للطلب. هنا حتى يتضح هذا المطلب لابد لنا من الإشارة إلى مرتكزاته. الشهيد الصادر في هذا البحث كأنه أتى بمعلومة غريبة عما درسنا، ما كنا نعرفه انطلاقا من الحلقة الثانية هو أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، وأنه يوجد مساواة ومساوقة بين قولنا هذا دال تصورا وهذا دال بالدلالة الوضعية، أن الدلالة الوضعية هي عين الدلالة التصورية وليست شيئا آخر. ما المراد الآن لو سئلنا ما المراد من الدلالة التصورية؟ هي دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له، هكذا بحسب ما هو مرتكز من في أذهاننا، بحسب ما هو عالق في أذهاننا من الحلقة الثانية. إذا كان الأمر كذلك فبما أن المصنف ماذا قال لنا قبل قليل؟ الأمر ليس موضوعا للطلب بل هو موضوع للإرسال. مفروض ماذا؟ مفروض أن الأمر دلالته الوضعية ودلالته التصورية تكون منحصرة بالإرسال لوحده ولا يكون دالا على الطلب، لكن المصنف هنا عرفنا على معلومة جديدة. هذه المعلومة ما هي؟ أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، ولكن لا تنحصر الدلالة التصورية في الدلالة الوضعية. كل دلالة وضعية فهي دلالة تصورية، كل دلالة لللفظ على معناه الذي وضع له فهي دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية، ولكن ليس كل دلالة تصورية تكون دلالة وضعية. هذا يعني أن الدلالة التصورية أعم مطلقاً من الدلالة الوضعية. الدلالة التصورية بحسب المصنف رضوان الله تعالى عليه تارة تكون دلالة مطابقية، دلالة مباشرة، وأخرى تكون دلالة تبعية بالتبع لا بالمباشرة. الدلالة التصورية المطابقية ما هي؟ هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. الدلالة التصورية التبعية ما هي؟ هي دلالة الوضح، دلالة اللفظ على شيء تابع للمعنى الموضوع له. الآن تابع أعم من أن يكون لازما أو جزءا. عندما نقول دلالة تبعية أعم من الدلالة الالتزامية أو الدلالة المطابقية. اللفظ لا يكون موضوعا لجزء المعنى، لا يكون موضوعا للازم المعنى، لكن مع ذلك تنعقد له دلالة على الجزء وتنعقد له دلالة على لازم. دلالة اللفظ على جزء معناه أو على لازم معناه لا تحضر على مستوى القصد، وإنما تحضر أيضا على مستوى عالم التصور. لا نحتاج إلى ضميمة القصد والداعي، حتى نفهم من اللفظ دلالته على الجزء أو دلالته على اللازم. فالمدلول التبعي المدلول الالتزامي أو التضمني كلاهما حاضران حتى على مستوى مقام التصور، ولا تحتاج ولا يحتاج الأمر إلى أن نصل إلى مرتبة التصديق ومرتبة استحضار الداعي الذي لأجله صدر الكلام. إذن شوف الآن لنفترض هكذا، الآن من قال بيت، لنفترض سمعنا كلمة بيت من استقاق حجرين كما يقال، هنا لا يوجد دلالة تصديقية حتما، لكننا ماذا سمعنا؟ كلمة بيت. كلمة بيت إذن إن كان لها دلالة على معنى، فهذه الدلالة هل هي تصورية أو تصديقية؟ لا تكون إلا دلالة تصورية. دلالة تصديقية ما هو موضوعها؟ ما هو موردها؟ موردها هو اللفظ الصادر من لافظ ذي شعور واختيار. هنا نحن فرضنا أن كأننا سمعنا كلمة بيت من استقاق الحجرين، حيث لا لافظ، حيث أو أننا تصورنا كلمة بيت. كلمة بيت هذه دلت على أي شيء؟ دلت على تمام البيت، ودلت أيضا على أعمدة البيت وغرف البيت، ودلت على الطريق المؤدية إلى البيت مثلا. فهنا حتى على مستوى مقام التصور وقبل الانتقال إلى البحث عن دواعي صدور الكلام والتصديق بمراد المتكلم، هنا فهمنا نفس المعنى وفهمنا لازم المعنى وجزء المعنى. فالدلالة التبعية أيضا تكون حاضرة أين؟ في مستوى الدلالة التصورية على مستوى مقام التصور وقبل الانتقال إلى مقام التصديق. مصنف رضوان الله تعالى عليه هذا الذي أضاف هنا في هذا البحث، هو يقول إن لفظ الأمر وإن كان موضوعا للإرسال وليس موضوعا للطلب، لكن مع ذلك يمكن لنا أن نلتزم بأنه يفهم الطلب من صيغة الأمر على مستوى الدلالة التصورية، لا من باب أنه موضوع له، لا من باب أن صيغة الأمر موضوعة للطلب، بل من باب أنه يدل على الطلب بالدلالة التبعية. لماذا؟ كيف يدل بالدلالة التبعية؟ يقول أول ما نستفيده من الصيغة المدلول المباشر للصيغة المعنى الوضعي للصيغة ما هو؟ الإرسال. والإرسال ينتزع العقل منه عنوان أن المولى ساع نحو المقصود، عنوان السعي نحو المقصود بتحريك الغيب. فإذا من لوازم الإرسال في نفس مرحلة الدلالة التصورية عنوان السعي نحو المقصود. فدلالة الصيغة على السعي نحو المقصود الذي هو الطلب محرزة حتى على مستوى الدلالة التصورية، غاية الأمر أنها دلالة تبعية وليست دلالة تصديقية. فإذا إن أردتم من قولكم يدل على الطلب أنه موضوع للطلب فلا نسلمه. نعم يمكن لنا أن نوافق على أنه دال على الطلب تصورا، لكن بنحو الدلالة التبعية لا بنحو الدلالة المباشرة. فعندنا في حقيقة الأمر معنى وضعي واحد للصيغة، وهو ماذا؟ وهو الإرسال. لكن عندنا مدلولان تصوريان، أحدهما نفس الإرسال الذي هو المدلول المباشر الذي هو المعنى الوضعي، والآخر مدلول تبعي وهو عنوان الطلب. فالمصنف إذن يؤمن بأن الأمر دال على الطلب تصورا، لكن لا بنحو يلزم منه أن تكون الصيغة موضوعة للطلب. إذن هذا ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى. هذا المطلب يعني لا يخلو من دقة أو مستند إلى هذه الدقة، ولا سيما بالإضافة إلى ما سيأتي بعد قليل. هناك مطلب آخر الآن سنضيفه. إذن ذكرنا لحد الآن ثلاث نقاط: أولا لا نسلم ترادفا بين لفظ الأمر ولفظ الطلب، ثانيا لا نسلم أن الأمر موضوع على الطلب، موضوع للدلالة على الطلب، لا نسلم أن الطلب مدلول وضعي للصيغة، ثالثا يمكن لنا أن نؤمن بأن الأمر دال تصورا على الطلب، غاية الأمر أنها دلالة تصورية تبعية وليست دلالة تصورية أصلية أو مباشرة أو وضعية. طبعا الآن لا يرد أنه كيف يكون للصيغة مدلولان تصوريان ثم تلتزمون مع ذلك بأنها وضعت لمعنى واحد. لا يرد أنه لو آمنا بوجود مدلولين تصوريين هما الإرسال والطلب فلازمه أن تكون الصيغة موضوعتان لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي مثلا، فإنه يقال إن هاتين الدلالتين لم تقع إحداهما في عرض الأخرى، هاتان الدلالتان دلالتان طوليتان، المفروض أن إحدى الدلالتين دلالة مباشرة والدلالة الثانية دلالة بالتبع، بتبع دلالة اللفظ على الإرسال فهم منه تصوران الطلب. على هذا الأساس فوجود مدلولين تصوريين لا يعني بالضرورة أن يكون اللفظ موضوعا لمعنين، فالمصنف يؤمن بأن الصيغة موضوعة لمعنى واحدا غاية الأمر. على مستوى المدلول التصوري هناك مدلولان تصوريان أحدهما سابق رتبة على الآخر، أحدهما مباشر والآخر تبعي. الآن يعني عندما هو طبعا لم يعبر بالالتزام، هو عبر بالدلالة التبعية، لكن كيف صورناها؟ أنه عندما يفهم الإرسال يفهم تحريك الغير يتحقق مصداق لعنوان يخترعه الذهن، وهو عنوان السعي نحو المقصود، لأن الذهن من أين يأتي بمفاهيمه؟ إنما يأتي بمفاهيمه من الخارج، من المصادق الخارجية. السعي نحو المقصود إن كان له أن يتحقق فأين يتحقق أو كيف يتحقق؟ خارجا، إما في ضمن تحريك العضلات وإما في ضمن تحريك الغير. بما أن الذي تحقق هنا على مستوى الدلالة التصورية هو تحريك الغير، إذن فتحقق عنوان السعي نحو المقصود، فانتزع منه مفهوم الطلب. هو هيك، والدال على المصداق دال على المفهوم، الدال على منشأ الانتزاع دال على المفهوم المنتزع منه، لكن غاية الأمر أنها تكون دلالة تبعية ولا تكون دلالة مباشرة. هذا الذي عبرنا عنه بالدلالة الالتزامية، وإلا ليس في تعبير المصنف، ليس في عبارة المصنف أنه التزامي أو تضمني أو أي شيء آخر. هذا هو لحد الآن مطلب المصنف. هذا المطلب يصطدم بإشكال واضح، المفروض أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه على مستوى الدلالة التصورية العقل ينتزع مفهوم الطلب من مدلول الصيغة، من معنى الصيغة، يعني قبل أن نفرض وجود استعمال ومستعمل، وجود قاصد ومريد، وجود متكلم ذي شعور واختيار، مفروض أن هذه الدلالة التبعية حاضرة أين؟ على مستوى مقام التصور وقبل الانتقال إلى مقام التصديق. طيب سؤال، ألن لو سمعنا الصيغة من استقاق الحجرين المفروض أن الصيغة موضوعة للإرسال فيفهم منها الإرسال تصورا بلا شك ولا ريب، هنا في هذه المرحلة في مثل هذا المثال هل ينتزع العقل عنوان السعي نحو المقصود؟ هل بالإمكان أن ننتزع عنوان السعي نحو المقصود من دون أن نفرض كون الصيغة صادرتان عن لافظ له شعور واختيار؟ هذا إشكال واضح على كلام المصنف.
هذا هو المقصود مولانا من ربط التصور عن الشيء بهذا الموضع، إنه كمان نفس الكلام، هل تحريك يفهم سكة الأمر إذا كانت من استقاق حجرة؟
إيه هذا هو المدعى. صلي يعني هناك من يحركك نحو الصلاة.
يعني لابد إنه يفترض متكلم واحد.
لا هناك من يحرك صيغة صلي، يعني اذهب صلي، تحرك للصلاة، هذا معناه. حتى لو سمعتها من كائن من كان.
مش اجى الاشكال على الطلب مش على
لاننا لا ننكر دلاله الصيغه وضعا على الارسال والتحريف. شو يعني صلي؟ ليس ما الفرق بين صلي من استقاق حجرين وبين صليت من استقاق حجرين؟ فرق بينهما واضح، هذا فيه تحريك وذاك ليس فيه تحريك. اذا دلاله الصيغه على الارسال لا تنكر، لكن هل تدل الصيغة حقا، هل تدل الصيغة حقا بالدلالة التصورية على السعي نحو المقصود إلا إن فرضنا، أو هل تدل الصيغة على السعي نحو المقصود إلا بعد أن نفرض المتكلم لافظا له شعور واختيار؟ إذن مطلب المصنف يصطدم بهذا الإشكال. هذا الإشكال باعتقادي لا يرد على المصنف، لكن مصنف لم يتعرض له في المتن، فأنتم تأملوا في المطلب لعله يكون واردا والله العالم. إذن لحد الآن هذه نقاط ثلاث، بعد لم ينتهي مطلب المصنف. النقطة الرابعة في كلام المصنف، بعد مصنف قلنا بصدد أن يحقق الجواب عن أي سؤال، هل يدل الأمر على الطلب؟ ننكر الترادف، ننكر أنه موضوع للطلب، نؤمن بأنه يدل على الطلب بنحو الدلالة التصورية، غاية الأمر أنها دلالة تصورية تبعية. يكمل المصنف رضوان الله تعالى عليه النقطة الرابعة، هناك حضور آخر للطلب في باب صيغة الأمر أو في باب الأمر، فإن صيغة الأمر عندما تستعمل من متكلم ذي شعور واختيار وتكون صادرة منه في مقام الوصول إلى مطلوبه ومقصوده، فإن هذه الصيغة حينئذ تكون دالة بالدلالة التصديقية على الطلب. لفظ صلي عندما نسمعه من المولى مثلا، ونعرف أن المولى إنما أتى بهذه الصيغة في سياق الوصول إلى مقصوده، في سياق تحقيق غرضه، فإن هذه الصيغة على مستوى المراد الجدي يفهم منها أنها إنما أنشئت وإنما صدرت على لسان المولى في إطار السعي نحو الوصول إلى مقصوده. فإذا هنا انعقد لصيغة الأمر دلالة على الطلب، لكن هذه المرة ماذا؟ هذه المرة دلالتها على الطلب دلالة تصديقية. فإن كان مرادكم من دلالة الصيغة على الطلب أنها تدل عليه تصديقان عندما تصدر من متكلم له شعور واختيار ويكون بهذا الداعي بداعي الوصول إلى المقصود، فإن الطلب حينئذ يكون مدلولا تصديقيا لهذه الصيغة. وهذا مطلب متى تقدم؟ تقدم في الحلقة الثانية أن الظاهر من الصيغة في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية في مرحلة المراد الجدي ما هو؟ هو داعي الطلب، هو صدورها بداعي الطلب لا بأي داع آخر كداعي التعجيز أو داعي التهديد أو الامتحان أو ما شكل ذلك. إذن هذه هي النقطة الرابعة. هذه النقطة الرابعة ليست موجودة بشكل صريح هنا في كلام المصنف في الحلقة الثالثة، لكن هذه أضفناها من الحلقة الثانية تتميما لمطلب المصنف. النقطة الخامسة الموجودة في كلام المصنف صراحة أن نفس إنشاء الصيغة، نفس صدور الصيغة على لسان المتكلم الجاد غير الهازل الساعي نحو مقصوده ينتزع منها أيضا مفهوم الطلب، يصدق عليها أيضا عنوان الطلب. نفس قول الآن، شوف لنفترض هكذا أن المولى يريد أن يشرب الماء، مقصوده ما هو؟ شرب الماء. شرب الماء كيف تحقق؟ كيف يتحقق شرب الماء؟ إما بأن يمسك المولى الإبريق مباشرة ويشرب الماء، فيقال نفس إمساكه للإبريق طلب للماء وسعي نحو مقصود. سعي هذا السعي سعي بدني نحو المقصود. هذا العمل البدني هذا العمل التكويني الذي قام به هذا السعي منه نحو المقصود. مرة ماذا يفعل؟ يريد أن يشرب الماء وهو ساع نحو شرب الماء. ماذا يفعل؟ كيف يسعى إلى شرب الماء؟ يتكلم يتلفظ يقول اشرب الماء. صدور هذا اللفظ منه في هذا المقام يصدق عليه أنه سعي نحو مقصود. يعني بدل أن يحرك عضلات يديه مثلا هو ماذا فعل؟ حرك عضلات اللسان. نفس تحريكه لعضلات اللسان بقوله مثلا ائت بالماء هذا سعي نحو المقصود الذي هو شرب الماء. هنا هكذا نفس إنشاء الصيغة نفس صدور الصيغة من المولى الجاد غير الهازل في مقام تحقيق مقصوده يصدق عليها حقيقة أنها سعي نحو المقصود. هذا غير ما كنا نتحدث عنه قبل قليل. قبل قليل في النقطة الثالثة كنا نقول صيغة الأمر دلت على الإرسال، ومن الإرسال الذي هو مدلول الصيغة انتزع العقل السعي نحو المقصود. أو في النقطة الرابعة ماذا قلنا؟ قلنا على مستوى الدلالة التصديقية الداعي الحقيقي لصدور الصيغة ماذا؟ ما هو؟ هو السعي نحو المقصود، أي هو الطلب. هناك كنا نتحدث عن أن الطلب هو من لوازم المدلول أو من شؤون المدلول. أما الآن لا نتحدث عن عما هو من شؤون المدلول، نقول نفس صدور الدال نفس صدور اللفظ سعي نحو المقصود. هذا المولى لو جلس ساكنا لو جلس ولم يحرك ساكنا لا حرك عضلاته ولا حرك لسانه هل يصدق عليه أنه ساع نحو المقصود؟ هل يصدق عليه أنه طالب لشرب الماء؟ حتى يكون طالبا لشرب الماء إما أن يحرك عضلاته وإما أن يتلفظ بقوله ائت بالماء. هون ما عم نحكي عن دلالة شيء، هون ما عم نقول إن الآن إن الأمر دال على الطلب، هون عم نقول إن نفس الإتيان بالأمر نفس صدور الأمر على اللسان نفس الاستعمال بغض النظر عن المعنى المستعمل فيه اللفظ بغض النظر عن المعنى المفهوم على مستوى الدلالة الوضعية أو الاستعمالية أو الجدية نفس الإتيان بهذه الصيغة التي هي من وسائل الوصول إلى المقصود والمطلوب تكوينا هذه تسمى سعيا نحو المقصود. غاية الأمر في هذه النقطة الخامسة الطلب الذي يصدق على تحريك اللسان بالصيغة طلب تكويني وليس طلبا تشريعيا. قولك صلي أو قولك ائت بالماء هذا عمل تكويني أنت قمت به، هذه من الوسائل التكوينية للوصول إلى المقصود وليس سعيا نحو المقصود بتحريك الغير. هذا الفعل عمل تكويني صدق عليه أنه طلب، صدق على هذا العمل التكويني أنه طلب، ما يصدق عليه في هذه الحالة هو الطلب التكويني لا الطلب التشريعي. إذن على مستوى هذه النقطة الخامسة الذي نتحدث عنه ما هو؟ طلب منتزع من نفس استعمال الصيغة التي يراد منها التحريك بنية جادة وبداع جاد. أما ما كنا نتحدث عنه فهو انتزاع الطلب من مقام الدلالة مما يفهم من اللفظ. الآن لا نتحدث عن ما يفهم من اللفظ أنه الطلب أو لا، نقول هذه الصيغة التي عرفنا أنه يفهم منها الإرسال وتدل على الإرسال وتصدر بداع الطلب نفس صدورها من المتكلم نفس تحريك المتكلم لسانه بها هذا سعي نحو المقصود. يعني متى تستطيع أن تقول للمتكلم إنك لست طالبا للماء؟ عندما لا يحرك العضلات وعندما لا يحرك لسانه بقول ائت بالماء. إن أتى بواحدة منهما لا تستطيع أن تقول له إنك لست طالبا للماء. فإذا نفس استعمال الصيغة نفس التكلم طلب نفس التكلم سعيا نحو المقصود. لأن هذه المقدمة الأخيرة لا علاقة لها بمقام الدلالة، لكن المصنف يريد أن يشير إلى أن العلاقة قوية جدا بين الأمر وبين الطلب، قوية إلى حد أنك على مستوى الدلالة التصورية تستطيع أن تفهم الطلب، على مستوى الدلالة التصديقية الجدية أيضا تفهم الطلب، وأيضا نفس الإتيان بالصيغة في هذا السياق وفي هذا المقام نفس الإتيان بالصيغة يصدق عليه أنه طلب تكويني. إذن مرة نجعل الطلب مستفادا من المعنى المستعمل فيه اللفظ كما في النقطة الرابعة، مرة نجعل الطلب مستفادا من المعنى الموضوع له اللفظ كما في النقطة الثالثة، مرة نجعل الطلب من شؤون النفس استعمال الصيغة بغض النظر عن المعنى الموضوع له وبغض النظر عن المعنى المستعمل فيه اللفظ. طبعا عرفنا أيضا أن هذا الطلب في هذه النقطة الأخيرة أنا بحسب رأيي المصنف لم يصرح به، لكن بحسب التأمل يظهر أنه طلب تكويني وليس طلبا تشريعي. غاية الأمر العضلات التي حركتها أنت ليست عضلات اليد، حركت عضلات اللسان. يعني لو أن المولى لم يحرك العضلات ولم يحرك لسانه لقيل له لو كنت تريد الماء فلماذا لم تطلبه، بما أنك تريده فلماذا لم تطلبه. إذا صدر منه تحريك لشيء من العضلات أو صدر منه الكلام فلا يقال له إن كلام تطلب. بلى، ما هو الآن هو لأنه إرسال، لأنه تحريك للغير.
كمان وصفنا بالنسبة
الإرسالية، أنا لم أقل إن مجرد قوله صلي بغض النظر عن مدلولها، نفس صدور الصيغة منه في مقام إفادة الإرسال وفي مقام كون الداعي الحقيقي الموجود في النفس هو الطلب، هذا خارجان، هذا فعل خارجي يصدق عليه أنه طلب، يصدق عليه أنه تحرك، يصدق عليه أنه تحرك مباشر للمولى. بما أنه تحرك مباشر للمولى في إطار الوصول إلى مقصود له فيصدق عليه أنه سعي نحو المقصود.
يعني وليه بيصير تكوينها من جهة الطالب بس تشريعها من جهة المطلوب منه
الآن؟ نعم فعلا هيك. الآن من ناحية المكلف يقول المكلف أنا أسعى لتحقيق مقصود المولى، لكن من ناحية المولى نفسه المولى يصدق عليه في هذه الحالة أنه لم يجلس ولم يعني لم يكن ساكنا، لم يكن غير متحركا، بل هو طالب، وهذا الطلب طلب تكويني. هذا نظير الفرق بين مثلا بين عالم الاعتبار وبين المعتبر. عالم الاعتبار نظير الفرق أيضا مثلا بين عالم النفس وبين الموجودات النفسانية. الآن مثلا الحب والبغض ليست موجودات خارجية، موجودة في عالم النفس، لكن عالم النفس هل هو عالم خارجي أم عالم وهمي خيالي؟ مثلا نفس موجود خارجي، فإذا نعم هذه النفس التي هي موجود خارجي في داخلها هناك موجودات نفسانية كالحب والبغض ومشاكل ذلك. هنا هكذا نقول إنه مرة ننظر إلى المطلوب والمقصود ومرة ننظر إلى نفس الفعل الذي صدر من المولى. هذا الذي صدر من المولى استعمال، مرة ننظر إلى الاستعمال ومرة ننظر إلى المستعمل فيه. نفس الاستعمال عمل تكويني، فعل تكويني صدر عن المولى باختياره بتحريك من العضلات تكوينا. أما المستعمل فيه فذاك شأن عالم الدلال. إذن هذه النقطة الأخيرة لا علاقة لها، لا يكون الطلب فيها مدلولا للصيغة، بل يكون الإتيان بالصيغة نفسه مصداقا من مصادق الطلب، وحينئذ هو مصداق من مصادق الطلب التكويني لا التشريع.
خرج عن البحث
كمان. فعلا بس المصنف بس أنه ليش جبل هذا حتى يقلنا لما بيقولوا الأمر يدل على الطلب، منشأ القول بدلالة الأمر على الطلب وهذه العلاقة الوطيدة والوثيقة جدا بين الأمر والطلب، إلى درجة حضور الطلب على مستوى الدلالة التصورية وحضوره على مستوى الدلالة التصديقية، وأيضا كون نفس الاتيان بالصيغة من مصداقا من مصادقة الطلاق.
لما نفسر الطلاق اللي هو السعي نحو المقصود، السعي التكويني أو التشريعي نحو المقصود، قداش بينسجم مع الأغراض اللي تكون مش عائدة لنفس الآمل أو نفس الطالب؟
هلا السعي نحو المقصود لماذا هو مقصود للمولى؟ لنفع للغير مثلا. يعني كون الصلاة مقصودة للمولى لا يلزم منها أن يكون الملاك عائدا أو أن تكون المصلحة عائدة إلى نفس المولى. النتيجة حتى لو أن المنفعة منفعة للعبد، ولكن هي مقصود للمولى لأن من قصد المولى أن ينفع العبد، ما في تنافي بينهم. إذن هذا المطلب بشكل واضح يعني ظاهر من عبارة المصنف، هذا هو مراد المصنف. لذلك هذا المطلب مطلب دقيق جدا، وربما إن عدنا إلى الحلقة إلى البحوث ربما لا نجد البحث بهذا التفصيل الموجود هنا في الحلقة الثالثة. وهذا يؤكد على أن كل كتاب له عمله الخاص به. يعني مثلا في مقام دراسة الحلقة الثانية هناك شغل خاص بعبارة الحلقة الثانية قد لا نعود إليه في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة أيضا لا ينبغي أن نتعامل مع المطلب الأصولي بغض النظر عن عبارة المصنف. الآن بالعودة إلى البحوث قد لا تجد هذا الشيء واضحا هناك، موجود إشارات له ولكن ليس بهذا الشكل الواضح. ثم إن الحلقات ألفها الشهيد الصادق في بعد البحوث، ألفها الشهيد الصادق بعد، نعم هي ناظرة إليه وعادة لا يسطر فيها النتائج النهائية، لكن هذا لا يمنع أن يكون له تحقيقات وأنظار جديدة بثها في الحلقات وهي غير موجودة في البحوث. فينبغي الالتفات جدا إلى مطلب المصنف، تطبيق العبارة إن شاء الله وبقية البحث غدا. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من المطلب الأول وهو دلالة الأمر على الطلب، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.